بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة كلها، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أيها السادة والسيدات، أرأيتم إلى البناء الذي تراه أعيننا الآن؟ إنه يتكون من أساس خفي لا تراه العين، ومن جدران وسقف تراها الأبصار، ولا بد لكي يوجد البناء متماسكا ثابتا من أن يتألف من هذين الركنين: أساس خفي وجدران وسقف ظاهرة. كذلكم السير إلى الله، ونحن لا نتحدث عن العقيدة، نتحدث عن السلوك. كذلكم السير السلوكي إلى الله، إنه يتكون من أساس خفي هو العبودية لله، ومن أعمال ظاهرة معلنة هي العبادات المختلفة المتنوعة. ما هي العبودية؟ هي كما قلت في العنوان، العبودية هي المرآة التي إذا وقفت أمامها عرفت ذاتي وعرفت هويتي. كل واحد منا عندما يولد ثم يشب عن الطوق وتتفتح مداركه يحاول أن يعرف نفسه، لكنه يحاول أن يعرف هذا القفص الجسدي. ينظر إلى المرآة، يتعرف على شكله، على عافيته، على وسامته، يتعرف على طوله، قصره، ترى أهو مارد طويل في المردة من الناس أم هو قزم قصير، لكنه بهذا لا يكون قد عرف ذاته تماما، يكون قد عرف القفص الجسدي هذا. إنما المطلوب منه أن يقف أمام مرآة ذاته ليعلم ما وراء هذا القفص الجسدي. من أنا؟ هل أنا أملك من أمر نفسي شيئا؟ هل أنا أتمتع، أملك القدرة التي أتمتع بها؟ هل أملك الوعي الذي أتمتع به؟ هل أملك الغنى الذي أتمتع به؟ هل أملك السمع الذي رأيتني ممتعا به؟ البصر؟ العبودية هي أن أقف أمام مرآة الذات الخفية وراء هذا القفص الجسدي، فأتبين ذاتي. عندما أقف أمام هذه المرآة وأتساءل بواسطة البراهين العلمية، سأعود لأتعرف على هويتي مملوكاً، عبدا ذليلا لله، فقيرا عاجزا لا يتأتى منه شيء. وأنا أحب الآن أن أضعكم أمام الموقف الذي وضعت نفسي فيه ذات يوم، وعدت من خلال هذا الموقف فعثرت على هويتي. التي أرجو أن تكون شفيعا لي يوم القيامة بين يدي تقصيري. وقفت أمام مرآة الذات، من أنا؟ ما الذي أملكه من ذاتي؟ بالأمس لم أكن أعي، ولم أكن أملك فكرا ولا وعيا، والآن أتمتع بذلك كله، وغدا سأنسى بعد تذكر وأجهل بعد علم، ولا أدري كيف ذهبت هذه النعمة بعد أن جاءت. إذن أنا لا أملك فكرة، هذه القوة التي أتمتع بها. بالأمس كنت في غاية الضعف، مضرب المثل في الضعف، واليوم أجدني قويا. ترى هل أستطيع أن أحبس هذه القوة بين جوانحي؟ غدا ستتبدد هذه القوة وتذهب كما جاءت، وأجدني متمددا على فراش الرحيل. إذن أنا لا أملك قوة. أنا عندما أتمدد لأنام وبعد قليل أرقد، ترى أنا الذي أملك رقابي أستقدمه عندما أشاء وأبعده عني عندما أريد؟ أبدا. كم ليلة عانيت فيها من الأرق، تقلبت ذات اليمين وذات الشمال، ولوددت لو أني اشتريت الرقاد بالملايين. نعم، إذن أنا لا أملك رقابي ولا يقظ. أجلس على مائدة الطعام وأجد هذه الألوان الكثيرة التي تكونت من سماء أمطرت وأرض أنبتت، وأحمي في فمي فألوكها مع لساني بعيدا في منجاة عن هذا الخطر. أنا الذي أفرز وأفصل بين لساني ليبقى نجيا، وقطعة اللحم لتنبغ بين الأضراس. فكرت في هذا فعرفت أنني جهاز استقبال، وأن الإرسال إنما يتجه إلي من ملك الملوك، مالك الملك. إذن أنا عبد، إذن أنا مملوك، إذن أنا مستبغ بذل المملوكية لله. هذه هي العبودية. أيها السادة والسيدات، هل من العسير أن نعثر على هذه الهوية في كياناتنا بلحظة واحدة؟ إذا التفتنا إلى أنفسنا، لا إلى القفص الجسدي بل إلى دخيلة أنفسنا، بلحظة واحدة نعثر على هوياتنا عبيدا مملوكين لله. بشر الحافي أمير من أمراء البصرة كان معروفا بترفه، وكان له قصر يفيض في كل ليلة بذخا وترفا. في ليلة من الليالي والبذخ يعج في القصر عجيجة، طرق باب قصره طارق، خرجت جارية تفتح الباب، فرأت رجلا رث الهيئة مسكينا يبعث مظهره على الاشمئزاز. قال لها: صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ فاستضحكت وصفقت الباب بوجهه وقالت: تسأل عن أمير البصرة؟ أحر أم عبد؟ ألم تسمع لي؟ ورجعت تضحك. قال لها سيدها: من الطارق؟ قالت: يا سيدي، رجل مجنون يبدو، رس الهيئة، سألني قائلا: صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ لمعت هذه الكلمة بين جوانحه، وانقدح من ذلك شعور أيقظ فطرته. خرج يقفز إلى الباب حافيا، وفتح الباب والتفت يمينا وشمالا إلى أن عثر على الشخص الذي وصفته الجارية، فجرى وراءه حافيا إلى أن وصل إليه. قال له: أنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: لا شيء، سمعت الصراخ والضجيج والقصف والغناء، سألت صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ فقالت لي: لا، هذا قصر أمير البصرة. قلت: نعم نعم، لأن هذا ليس شأن العبيد. أمسك بشرب يد هذا الإنسان وقال له: يا هذا، أشهدك أني عبد، ولسوف أسير من اليوم إلى الله سيرة العبيد، ولسوف ألقى الله عبدا بلحظة واحدة. المسألة لا تحتاج لا إلى فلسفة ولا إلى طول فكر. نعم، لكن الإنسان بعيد عن الله قد يقف أمام مرآة ذاته مدة كما وقف لأتعرف على هويتي. هذه العبودية هي الأساس للسلوك إلى الله. الآن أوضح لكم العلاقة بين أساس السير إلى الله وهو العبودية، وبين السلوك التطبيقي وهو العبادة. إذا فاض شعوري بمعنى العبودية لله، وعرفت كما عرف بشر الحافي أنني عبد مملوك لله، النتيجة التي تنبثق من هذا الشعور هو أولا الحب الشديد لله عز وجل، ذلك لأنني علمت أن كل ما أتمتع به من نعم لا أملك شيئا منها، إنما يملكها الله وقد متعني بها. لا يمكن إطلاقا أن يشركني في حب الله أحد في هذه الحالة. إن أحببت غير الله ففي الله لا مع الله. وكم من فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله سبحانه وتعالى. شعوري بعبودية لله عز وجل يكسبني تعظيم الله، هذا الإله الذي سخر لي ملكوته والذي أقدرني عن عجز وأغناني عن فقر وقواني عن ضعف. هذا الإله عندما أدرك فضله هذا علي أعظمه تعظيما كبيرا. الشعور الثالث الخوف، أخاف من هذا الإله الذي يكرم بالنعمة قد يبتلي بالنقمة، الذي يعطي اليوم قد يمنع غدا. ومن ثم فإن شعوري بعبودية لله يكسبني أولا الحب العظيم لله، ثانيا التعظيم له، ثالثا المهابة والخوف منه. بسائق من هذه المشاعر الثلاثة أسير بسلوك سليم إلى الله، وها هنا نصل إلى العباد. أجل العباد أيها الإخوة مثل عربة، أرأيتم إلى العربة هل تسير بدون عجلات؟ أبدا. عجلات عربة العبادة العبودية التي تنتج عجلة الحب، عجلة التعظيم، عجلة المهابة والخوف من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، عندما تتحقق مشاعر العبودية لله بين جوانحي، أي أعثر على هويتي، وعندما تنقدح هذه المشاعر الثلاثة من عثوري على هوية عبدا لله: الحب المتناهي لله، التعظيم، المهابة والخوف. عندئذ هل يمكن أن تكون أعمالي السلوكية قسم منها عبادات وقسم منها عادات؟ أبدا. كل أعمالي تصطبغ عندئذ بالعبادة، لأن الحب يحملني على ذلك. إن قمت أصلي فصلاتي عبارة عن تعبير، عن عبوديتي لله عز وجل، وشعور لاهب عن محبتي لله. وإن قمت الليل لأناجيه فبدافع من هذا الشعور أقوم، وإن قمت في الصباح لأذهب إلى السوق فبأي دافع أذهب؟ بدافع حبي لله أذهب إلى السوق. وإذا ذهبت إلى جامعتي لأتعلم أو أعلم، بأي دافع أذهب؟ والحب ملء جوانحي لله، والتعظيم ملء جوانحي لله، والمهابة ملء جوانحي. من أجل أي شيء أتعلم؟ لاستنزال الرضا من عند الله. إن خدمت بلدي جنديا، ضابطا، قائدا، زعيما، رئيسا، من أجل أي شيء؟ من أجل الدنيا. ما دامت المحبة الإلهية هي المهيمن، فلا يمكن لأي هدف أن يزاحم الهدف الواحد. ما هو؟ ألا وهو العبادة لله. كل أعمالي تصطبغ بصبغة العبادة المقربة إلى الله، وهذا معنى كلام القوم: السلوك إلى الله، السير إلى الله. السير إلى الله يكون بكل أنواع الخير. لكن زيد من الناس يمارس كل أعمال الخير، وأعمال الخير تقوم حاجبا بينه وبين الله، وزيد من الناس يقوم بكل أعمال الخير، وأعمال الخير تكون جاذبة له إلى الله. ما الفرق؟ الأول يقوم بهذه الأعمال لمغنم، لتجارة، لرئاسة، لزعامة، لدنيا يصيبها فتحجبه هذه الأهداف عن الله. الثاني يريد أن يعبر بذلك عن حبه لله، عن شوقه إلى الله، عن تعظيمه لله سبحانه وتعالى. وختاما أيها الإخوة، عصارة هذا الذي قلت يتمثل فيما يلي: السير إلى الله. أنا لا أتحدث عن العقيدة، لا أتحدث عن السلوك. السير إلى الله لا بد فيه من أساس يتمثل في أن يعرف الإنسان هويته، وهو أساس العبودية الذي حدثتكم عنه. العبودية تثمر في القلب الحب، وهو رأس مال العبد الأول في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى. التعظيم ثمرة من ثمرات الحب، المهابة ثمرة من ثمرات الحب. فإذا وجد الحب ثمرة للاصطباغ بالعبودية لله عز وجل، تحققت العبادة، وأصبح كل ما يفعله المؤمن من خير عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل فينا من يسأل: والحب من أين ينبثق؟ هذا سؤال غريب أيها الإخوة. عندما تعرف هويتك لا يمكن إلا أن تحب الخالق عز وجل، لكن من جهل هويته حجب عن الله سبحانه وتعالى. وأعتقد أنه لا توجد لذة في الدنيا كلها، تخيلوا وتصوروا ما شئتم من اللذائذ، لن يجد العبد لذة أعلى وأرقى من لذة حبه لمن خلقه. لمولاه، لمن يكرمه، لمن يرزقه، لمن يرحمه، ولا رحمة الأم لوليدها. الحب قد يهلك، الحب قد يقتل، قد يقتل، لكن ما وجد قتل ألذ من أن يكون سبب القتل حبا. وطبعا عندما يكون سبب هذا القتل حب العبد للرب، ويرحم الله ابن الفارق. أردد في كثير من الأحيان هذين البيتين له، اسمعوا ما يقول، وأرجو من هذه المترجمة الدقيقة الفاضلة أن يكرمها الله بالقدرة على ترجمته. يقول: ولقد أقول لمن تحرش بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. الذي تحبه لابد أن تكون قتيلة، فاختر من هو الذي ينبغي أن تكون قتيله. إلهنا خالقنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل نصيبي من هذا الذي قلته كلاما، أن لا يجعلني قوالا بعيدا عن الفعل، وأن يذيقني جزءا من هذا الذي أقوله لكم. والحمد لله رب العالمين.